إذا عذب الحديث وحسنه لغة القلوب دواء نفس تألم.
فاسمع إذا عذب الحديث وحسنه
لغة القلوب دواء نفس تألم.
ورواء روحك في التماس هداية
تأتي إليك من السماء
فترحم
قلبي يحل إلى جنان تزهر
وردًا وعطرًا سابحًا يترسم. اسمع لخير نصيحة من عالم
يرجو سرورًا ترتضيه وتنعم.
اسمع إذًا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله إخواني الكرام وأخواتي الكريمات إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات الأخوة في الله جل وعلا. هذه اللقاءات التي نقول لكل من يريد حقيقة الأخوة فيها، إن كنت تبحث عن الأخوة في معانيها، وإن كنت تبحث عن المحبة في أعلى وأعظم صورها، فاسمع إذن إلى هذه المواقف العظيمة وهذه الدروس العظيمة من سير علمائنا وسلفنا وسير أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، لترى كيف تكون حقيقة الأخوة في الله جل وعلا. لا يزال الحديث أيها الإخوة موصولا حول هذا المعنى العظيم وهو الإنصاف، وهذه الحلقة الثالثة التي نتحدث فيها عن هذا المعنى الكبير الضخم الذي لو قضينا أوقاتا طويلة في الحديث عنه ما وفيناه حقه. رأينا في الحلقة الماضية مواقف من سير السلف، من سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي شديدة الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كانت مع شدة غيرتها في غاية الإنصاف لأخواتها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تحدثت عن إحداهن لا تذكره إلا بالخير، لا تذكره إلا بما هو صالح كريم من أوصافه مهما كانت الغيرة في قلبها رضي الله عنها وأرضاها. ورأينا صورا من إنصاف علي رضي الله عنه وعمار لأم المؤمنين عائشة، وإنصاف علي وأسماء بنت عميس لأبي بكر وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وهؤلاء هم أصحاب رسول الله، هم أهل الإنصاف، وما أحسن الإنصاف وهو أجمل الأوصاف كما قيل. وللإنصاف أيها الإخوة وللذي يريد الإنصاف آداب يجب أن يتحلى بها، يجب أن يتحلى بها الإنسان حتى يكون منصفا في الحكم على الآخرين، وخصوصا في وقت الخصومات، لأن في وقت الخصومة المشكلة أنه كل إنسان يريد أن ينتصر لنفسه فقط، وإذا ذكر شيئا عن خصمه زاد فيه من عنده وزاد فيه من كيسه كما يقولون، والكلمة تتحول إلى 5 كلمات و10 كلمات ليثبت أنه صاحب الحق، ويعني حتى إذا فهم الكلام خطأ فإنه يجاري الناس في فهم الخطأ حتى يظل الحق معه هو دون خصمه. فأول آداب الإنصاف التجرد وتحري القصد، التجرد من اتباع الهوى عند الكلام على المخالفين، لأن النوايا قد تتغير وقد تختلط على الإنسان، وعند الكلام عمن يخالفك أو اللي بينه وبينك خصومة ربما تقصد بالكلام عنه الانتقاص لمجرد الانتقاص، أو التشفي والانتقام من هذا الإنسان، أو ربما تتكلم عن إنسان يعني تريد أن يعني تسلبه وتعيبه من باب حب الظهور، عايز تثبت أن أنت يعني عندك قدرة على أنك تتكلم وترد عنه وتطلع له أخطاء، ربما تتكلم في غيرك من باب الانتصار للنفس أو للطائفة التي تنتمي إليها، وليس هذا من دين الله عز وجل في شيء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يحذر وهو يرد على أهل البدع من التباس المقاصد واختلاط النوايا، يقول: وهكذا الرد على أهل البدع من الرافضة وغيرهم، وإذا غلظ في ذم بدعة أو معصية كان قصده بيان ما فيها من إفساد ليحذر العباد، كما في نصوص الوعيد وغيرها. يعني لما يجي يتكلم عن الأشخاص لابد لما يكون بيذم المعصية أو بيذم الشيء اللي هو بيحذر منه إنما يذمه ليتركه الناس ويحذروا منه من باب التحذير من المفسدة وليس من باب انتقاص الأشخاص. ثانيا لما نيجي نتكلم عن الإنصاف، ودي نقطة في غاية الأهمية وكلنا الحقيقة مقصرين فيها جدا جدا، أهمية التبين والتثبت قبل إصدار الأحكام على الآخرين. المفروض أنه كما قال الله عز وجل: وخير الكلام كلام الله، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: المؤمن وقاف حتى يتبين. زي ما بتسمع عني لابد أن تسمع مني إذا أردت أن تكون منصفا، لكن تصل إليك الكلمة من غيري وترميني أنا بها أو تلومني أنا عليها أو تذمني أنا من أجلها، فليس هذا من الحق ولا من الدين ولا من الإنصاف. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومتى لم يتبين لكم المسألة لم يحل لكم الإنكار على من أفتى أو عمل حتى يتبين لكم خطأه، بل الواجب السكوت والتوقف. الواجب السكوت والتوقف. ثم نقطة مهمة أخرى، ودي محتاجة لدرجة عالية من سلامة الصدر، الأدب الثالث من آداب الإنصاف: حمل الكلام على أحسن الوجوه وإحسان الظن بالمسلمين. هذه حقيقة عزيزة جدا صراحة، عزيزة في النفوس جدا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الظن وإحسان الظن بالمسلمين. دي نقطة يعني خطيرة، وإحنا اتكلمنا في لقاء سابق عن إحسان الظن بالمسلمين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحثنا على أن يحسن أحدنا الظن بأخيه، وابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه، وأن لا يظن به إلا خيرا، وأن لا يظن به إلا خيرا. يبقى أنت حتى لما تتبين وتتأكد أن الكلمة التي قيلت فيك هي كلمة حقيقية تحاول تدور لها على المخرج الطيب الصالح. يعني الإمام الشافعي رحمه الله، ولعلي ذكرت لكم المسألة دي أو القضية دي قبل هذا، يعني كان مريضا، وأحد أصحابه زاره في عاده في مرضه، فقال: يا إمام قوى الله ضعفك. يعني هو عايز يقول له ربنا يقويك من الضعف اللي انت فيه، يعني انت تصبح قويا. قال: يا إمام قوى الله ضعفك. فقال الإمام الشافعي رحمه الله: لو قوى ضعفي لقتلني. لا يعني لو اشتد الضعف أكثر من كده هموت. فقال: والله ما أردت إلا خيرا. شوف الإمام الشافعي رد عليه قال له إيه، قال: والله لو سببتني لعلمت أنك لا تريد إلا خيرا. لو شتمتني بشكل مباشر أنا هعرف أن أنت لا تريد إلا خيرا. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. لا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. النقطة الرابعة أو الأدب الرابع من آداب الإنصاف: ألا ينشر سيئات المخالف ويدفن حسناته. ودي نقطة حقيقة، يعني سبحان الله، كثير من الناس إن رأوا صالحة نطقوا عندها ولسنوا، إن رأوا سيئة نطقوا عندها ولسنوا، وإن رأوا صالحا كتموا ودفنوا. وليس هذا من الإنصاف أبدا. يعني أنا بيني وبينك مشكلة، ليه أنت تطلع يعني تطلع زي ما بيقولوا كده فيا القطط الفطسانة زي ما بيقولوا، وتجيب العيوب التي ربما لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل، ثم أنت لقربك من هذا الإنسان وبعدين كمان ترميه بعيوب ليست فيه أصلا حتى تشوه يعني صورته عند الحكم الذي يحكم بينكما مثلا؟ هذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. يبقى نشر السيئات وكتم الحسنات علشان هو خصم ليك، ليس هذا دينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر عمر بن الخطاب بحسنات حاطب بن أبي بلتعة. أنتم عارفين حاطب رضي الله عنه والقصة المشهورة لما النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعني يعد العدة لفتح مكة، وحاطب بن أبي بلتعة كان له أقارب في مكة، حب إن هو يعني إيه يتخذ يدا عند قريش حتى تحمي أقاربه، وهو عارف إنه الخبر سواء وصل لأهل مكة أو ما وصلش ده مش هيفرق كتير ولن يؤثر على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في شيء. وبالتالي فأرسل إليهم بهذه الرسالة، والنبي عليه الصلاة والسلام نزل إليه الوحي ليخبره بذلك. فلما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلم أن حاطبا هو الذي فعل هذا، قال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. إزاي يخون النبي عليه الصلاة والسلام ويفشي سرا من الأسرار الحربية الخطيرة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم يرد على عمر بن الخطاب في عز الموقف ده، مش بقى يعني مش علشان حاطب بن أبي بلتعة وقع في هذه المسألة وقال وهو اعترف وقال: يا رسول الله والله ما أردت كفرا، أنا ما عملتش كده عشان يعني كفرا بالله والعياذ بالله، لكن أنا حبيت أجامل الناس دول عشان أحمي قرايبي اللي عندهم. النبي عليه الصلاة والسلام ما مسحش كل حسناته كما يفعل الناس اليوم مع المخالفين، وكما يفعل كثير من النساء مع أزواجهن، وكثير من الرجال أيضا مع زوجاتهم. لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، ولكن رد على عمر بن الخطاب وقال: وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكون حاطب من أهل بدر هذه له ترفع له ويذكر له في مقابل خطئه هذا، وإن كان خطأ كبيرا، ولهذا غفر الله عز وجل له الخطأ. فلماذا لا تغفر أنت أخطأ غيرك حتى على افتراض أنه أخطأ ولو خطأ كبيرا ما بالك لا تغفر لإخوانك وما أنت إلا بشر مثله تخطئ مثله وتقع منك الهفوات والزلات والجرائم أحيانا. النقطة الخامسة، يجب أن يكون النقد، لو أنت بتتكلم مثلا بتنتقد كاتب أو عالم من العلماء في مسألة علمية، يجب أن يكون النقد للرأي وليس لصاحب الرأي. أنت بتنتقد، لما تقول هذا الرأي مخالف للحق، هذا الرأي مخالف للصواب، مش أول ما تقرأ زي الجماعة الطلعليلة اللي يمدي وفتحين قنوات وفتحين بلاوي سودة، نسأل الله أن يعافينا من شرهم وأن يكف ألسنتهم عن الأمة وعن علمائها وأفاضلها، بيتصيد والعياذ بالله حال هؤلاء كحال الذباب أكرمكم الله، أو كحال الخنازير أعزكم الله، الذي لا يقع إلا، يعني هذه الخنازير التي لا تقع إلا على كل شر وكل خبيث. وبعدين لما يجي ينتقد، مش ينتقد الرأي ويقول مثلا فلان أخطأ في هذه المسألة والصواب فيها كذا، لا، هذا فلان الضال المضل المبتدع المخرف الذي قد فقد عقله وفقد دينه، ونحن منذ مدة نتهمه لكن كنا ننتظر حتى ما تشوف نفسك. طيب سبحان الله، يعني كما قال القائل لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شغله. فإذا أردت أن تكون ناقدا فإن النقد الموضوعي لابد أن يوجه إلى الموضوع ذاته وليس إلى صاحبه ولا المتكلم به. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حدث خطأ من أحد أصحابه أو بعضهم لا يسميهم غالبا، وإنما يقول ما بال أقوام، ما بال رجال يفعلون كذا وكذا، هكذا كان يفعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة السادسة أو الأدب السادس من آداب الإنصاف، الامتناع عن المجادلة التي تفضي إلى النزاع. طالما أنت عارف أن الجدال هيفتح باب شر لا داعي له أصلا، طالما أنت عارف أن الجدال مش هيوصلنا للنتيجة الطيبة اللي احنا عايزينها، يبقى أغلق باب الحوار حتى تستريح، لأن الجدال في كثير من الأحيان لا يفتح على الناس إلا شر. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا الجدل الذي يؤدي إلى الخصومة والشر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم، واحد معتدي ومبالغ في العداوة وهو مع ذلك خصم، عنده حجة ولسان وعمال يجادل ويروح ويدي، المهم أنه يخرج منتصرا بأي صورة من الصور. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تماري أخاك، يعني لا تجادله، لا تماري أخاك، فإن المراء لا تفهم حكمته ولا تؤمن غائلته، يعني لا تؤمن عاقبته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، أي في وسط الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. حتى لو الحق معاك يا سيدي أسكت، طالما كلامك لن يغير من الواقع شيئا. وقال مالك بن أنس رحمه الله: المراء يقسي القلوب ويورث الضغائن، المراء يقسي القلوب ويورث الضغائن، يعني يورث الايه؟ العداوات. رقم سبعة أو الأدب السابع من آداب الإنصاف، حمل كلام المخالف على ظاهره وعدم التعرض للنوايا والبواطن. كتير من الناس لما يجي يتكلم يقول لك: ما انا عارف ان هو يقصد كذا، ما انا عارف ان هو نيته كذا. لا حول ولا قوة الا بالله، ومن الذي ادخلك في نيته؟ ومن الذي جعلك تنظر الى يعني تشق عن قلوب البشر لتتكلم في نواياهم؟ أسامة رضي الله عنه لما قتل الرجل الذي قال لا اله الا الله ورجع للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر، غضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى لدرجة أن أسامة رضي الله عنه كان يتمنى أنه ما كانش أسلم إلا في اليوم ده، لأحسن يكون إسلامه اللي فات كله راح بسبب المشكلة دي. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، ويعيد الكلام: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. وأسامة يقول: يا رسول الله، ما قالها إلا تعوذا من القتل، ده بس قالها عشان يحمي نفسه. قال له كلمة، هو ده الكلمة دي لازم تكون مقياس لنا كلنا. قال: هل شققت عن قلبه؟ مش كنت شقيت عن قلبه الأول وتدخل جوه عشان تعرف إذا كان هو فعلا قال هذا الكلام تعوذا ولا قاله يريد به الإسلام حقيقة؟ وهكذا كل كلام يقوله أخوك وصاحبك، وكل كلام يقوله زوجك أيتها المرأة، والكلام الذي تقوله امرأتك أيها الرجل، احمله على ظاهره ورد عليه بظاهره. مش تقول أصل هي ناوية كذا أو تنوي كذا، وخصوصا لما يجي يقول لك والله ما أردت إلا خيرا مثلا، خلاص يبقى أنت بتفوض الأمر لله وتكل سرائر الناس إلى رب الناس تبارك وتعالى. فهذه أيها الإخوة الكرام آداب سبعة لمن أراد أن يكون من المنصفين. وفي بقية حلقتنا هذه يعني انتقيت لكم يعني أطايب الثمر من حديث الصحابة أو من حديث الصالحين والأئمة والعلماء عن الإنصاف. يكفيك أن تسمع هذه الكلمات، وأنا أرجو لمن كان يتاح له الآن أن يحضر قلما، وأنا الحقيقة قد تعبت لكم في يعني من أجل هذا البحث، أسأل الله أن يرزقني وإياكم القبول. أحضر قلما واكتب معي هذه الدرر الغالية التي أريد أن أقضي معك بقية الحلقة فيها، وأريدك أيضا أن تتأملها، لأننا لو وقفت مع كل كلمة من كلامها وقعدت تفسره وعلق عليه سنحتاج إلى حلقة أخرى، وأنا لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع أكثر من هذا. أول من يجب أن تنصفه في حياتك، يجب أن تنصف ربك جل وعلا، زي ما قلنا في أول الحلقات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: كيف ينصف الخلق من لم ينصف الخالق؟ اللي ما أنصفش ربنا سبحانه وتعالى هينصف البشر إزاي؟ كيف ينصف الخلق من لم ينصف الخالق؟ جاء في أثر إلهي يقول الله عز وجل: ابن آدم ما أنصفتني، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا في سنده لكن معناه حقيقي ولا شك. سبحان الله، شوفوا كل النعم اللي ربنا تبارك وتعالى يمن علينا بها، وشوفوا احنا في المقابل كيف نقابل ربنا تبارك وتعالى. وقال ابن القيم رحمه الله: جاء في أثر آخر: ابن آدم ما أنصفتني، خلقتك وتعبد غيري، وأرزقك وتشكر سواي. خلقتك وتعبد غيري وأرزقك وتشكر سواي، وليس هذا من الإنصاف، نسأل الله السلامة والعافية. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. أول حاجة الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار، يعني أن تكون منفقا حتى في شدة حاجتك ولا تكون بخيلا. وقال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: ظلم لأخيك. شوف الكلمة الجميلة أوي دي، اكتبوها. قال محمد بن سيرين: ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما رأيت وتكتم خيره. أن تذكر منه أسوأ ما رأيت وتكتم خيره. وهذه وقفة أقفها مع هؤلاء المجرحين اللي عاملين نفسهم هم فقط أنصار السنة وأتباع الحق وغيرهم أصحاب البدع، وإن هم فقط المتاح لهم أن يردوا على أهل البدع ولما يجي يرد يقدح في العالم وفي دينه ويبقى يتكلم حتى في بيته وفي بنته وفي أولاده وفي زوجته وفي عربيته وفي البيت اللي هو ساكن فيه. يا 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 أيها يا هذا، صحيح أنا مش لاقي كلام أقوله، أقوله يمين، أقوله يا هذا، هل هذا من الإنصاف يا هذا؟ إنك لما تذكر إنسان عشان تدافع عن السنة وتحارب البدعة تتكلم حتى في أسراره الشخصية وتتدخل في خصوصيات حياته وتقول فلان تزوج كذا وفلان عنده كذا وأولاده كذا وبنته معرفش إيه وابنه كذا والعربية بتاعته نوعها كذا، هو ده دفاع عن الحق ولا ده غيظ وحرق الدم؟ نسأل الله السلامة والعافية. في إنصاف الأئمة يكفيك أن تقرأ كلام الإمام الشافعي وقوله في الإمام أحمد، مع أنه ما كانوا بيختلفوا في بعض القضايا وكل الأئمة كانوا يختلفون، لكن كان يونس ابن عبد الأعلى ياخد بإيد الشافعي وبعدين يقول له ألا يستقيم أن نكون إخوة وإن اختلفنا في مسألة، أهو ألا يستقيم أن نكون إخوة وإن اختلفنا في مسألة. قال الإمام الشافعي في حق الإمام أحمد عليهما رحمة الله: خرجت من بغداد وما خلفت فيها أحدا أورع ولا أتقى ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل. الله أكبر، دول أئمة بيختلف مع بعض، مش عشان الإمام والسيد العالم الجليل الموقر اختلف مع أخيه الآخر من العلماء يقوم يسقط منزلته ويتريق عليه ويتكبر عليه ويتهكم به قدام الطلبة بتوعه ويجرأ الطلبة اللي هم لسه عيال صغيرة على أنهم يطلعوا على المنابر يسبون الشيخ الآخر، ليس هذا من دين الله في شيء. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما بدر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والتعصب والشهوات دون أن يعي بفضائلهم حرم التوفيق ودخل في الغيبة وحاد عن الطريق. اللي قاعد بس عشان يجمع المشاكل اللي كانت بين العلماء ويقول لك ما هو فلان قال كذا في حق فلان، وفلان من العلماء شتم فلانا، وفلان من العلماء فعل كذا، المفروض اصلا انه هذا الذي يحدث بين الاقران من اهل العلم هذا يطوى ولا يروى، ما يتفتحش للناس ما يتكلمش فيه، وخصوصا في زماننا العجيب الغريب هذا. ولما تسمع بقى كلام الامام الذهبي تسمع عجبا. وانا نصيحتي لكل قارئ أن يقرأ كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، وأنا أفتكر كلمة رائعة جدا في لقاء منذ ربما يمكن 10 سنوات أو 8 سنوات كنت في لقاء تشرفت فيه بلقاء شيخنا شيخ محمد بن إسماعيل المقدم، أسأل الله أن يحفظه ويبارك في عمره ويقينا وإياه شر الفتن ويعصمنا وإياه من الزلل. كان له كلام جميل جدا، قال لي، قال هذا الكلام لي أنا خصوصا يعني وكنت في زيارة له، قال وأنا أقول هذا اعتزازا طبعا ولي حق في ذلك، قال أنا أعتبر كتاب سير أعلام النبلاء أو أسمي كتاب سير أعلام النبلاء مدرسة أعلام النبلاء. قال أنت لما تقرأ تجد هذا الرجل يعني سبحان الله في غاية الإنصاف، يذكر المساوئ وأنه فلان كان معتزلي وفلان كان مثلا عنده بدعة في القدر أو عنده كلام في كذا أو عنده كلام في كذا، ومع ذلك يقول وكان قواما لليل صواما للنهار كان حافظا كان ورعا لم يعلم أحفظ منه. سبحان الله، يعني يذكر هذا وهذا. وفي معرض الحديث عن الإنصاف وأن الله عز وجل أنصف حتى أهل الكتاب، قال ومن أهل الكتاب من انت منه بقنطار، ومن أهل الكتاب ومنهم من انت منه بدينار. كفاية أنك تسمع كلمة ومنهم ومنهم دي عشان تشوف الاستثناءات التي جعلها القرآن إنصافا لهؤلاء الكافرين، فكيف بالمسلمين؟ الإمام الذهبي في السير بيقول في وهو يذكر أو في حديثه عن الإمام قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى يقول: وكان من أوعية العلم، شوف من أوعية وعاء مليان علم، وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع، يعني إذا قال سمعت أو حدثني حجة، وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع فإنه مدلس معروف بذلك. وبعدين يقول إيه؟ وكان يرى القدر، يعني كان وقع في مسألة القدر. مسألة القدر دي يعني مسألة القدرية دول على بدعة خطيرة جدا. وكان يرى القدر، نسأل الله العفو. ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه. شوف شوف بيقول إيه بالله عليكم يا ناس، يا ناس تسمعوا، بيقول ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه. سبحان الله، يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه، والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. الله الله الله، والله العظيم الكلام. هو الذهبي، هو فعلا كده من نسبه الذهبي، كلامه ذهب يكتب بماء الذهب. وبعدين يقول ايه؟ ثم ان الكبير من ائمة العلم اذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله. شوف الكلام، ولا نضلله ولا نطرحه وننسى محاسنه. وبعدين يقول نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. الله على الإنصاف، كلام حلو قوي. يقول لك احنا هو بلغ مبلغا من العلم، لا مش علشان هو أخطأ نذمه ونقدح فيه إذا عرف تحريه للحق. إذا كنا احنا نعرف عنه ان هو كده يحب الحق ويحب الخير ويتحرى الصواب وعرف صلاحه وعلم ورعه وعرف بالعلم وباتساع العلم وبالاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، لما يحصل منه بعض الأخطاء ما نقومش ننسف كل الخير اللي عنده ونرميه، وإنما نذكر محاسنه وفي نفس الوقت لا نتبعه في بدعته التي وقع فيها، وفي نفس الوقت نرجو له التوبة منها. وشوف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حال الرجل إذا اجتمع فيه الخير والشر. وكلنا كده يا جماعة، ما فيش حد فينا يعني ملك، ولا في حد من المسلمين الطيبين شيطان، ما فيش يعني كلنا يخطئ ويصيب، فكل إنسان فيه خير وفيه شر. طب أنا أعمل إيه؟ أتعامل معاه إزاي؟ أخذ الشر وأسيب الخير وأرميه كله، أو في المقابل أخذ الخير اللي عنده أو أترك الشر الخير الذي عنده وأخذ بالشر فقط وأغلب عليه أو العكس؟ لا، شوف الإمام ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول. يقول وإذا اجتمع في الرجل الواحد، وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، يعني عنده ده وعنده ده، استحق من الموالاة والثواب، يعني من المحبة والثواب، بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. الله سبحان الله، يعني عنده ده وده أعمله على الوجهين. مش معنى كده أن أنا رجل ذو وجهين، لا، ده هو ده الإنصاف. في وقت الحسنة أرد الحسنة بمثلها وأقول أن ده فيه شيء جميل وطيب وهو كذا وكذا وأواليه وأحبه ويثاب أو يرجى له الثواب من الله تعالى على الحسن. وفي باب البدعة أذم هذه البدعة ولا أتابعه عليها، وأذمه هو على قدر البدعة بتاعته، مش أذمه لذاته ولا لشخصه. فبيقول استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الرجل الواحد موجبات الإكرام والإهانة الاثنين، فيجتمع له من هذا وهذا. وهذا الكلام في مجموع الفتاوى. وقال رحمه الله تعالى في قبول الحق حتى من المبطلين، وهذا الكلام في منهاج السنة، يقول: ونحن إنما نرد من أقوال هذا وغيره ما كان باطلا، وأما الحق فعلينا أن نقبله من كل قائل. شوف شوف الكلمة: أما الحق فعلينا أن نقبله من كل قائل. أي واحد يقول الحق نأخذ منه الحق. وهذا ابن أبي أويس رحمه الله يقول: كان الإمام مالك يستعمل الإنصاف ويقول: ليس في الناس أقل منه، أو ليس في الناس أقل منه، يعني ليس عند الناس خلق أقل من الإنصاف. أقل حاجة بيستعملوها في التعامل مع الناس هو الإنصاف. قال: فأردت المداومة عليه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما أحسن الإنصاف في كل شيء. وقال الجوزجاني: إن الإنصاف خلة يجب استعمالها وإن كانت قليلة في الناس. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله صاحب كتاب الاعتصام والموافقات، وهو يتحدث عن زلة العالم، يعني عالم من العلماء له زلة. شوف التلفزيون المجرم والإعلام المجرم البعيد يعني عن كل خير، إزاي بيدور على زلات العلماء، وإزاي بيتصيد لهم أخطائهم ويطلع الزلة ويكبرها، ويكبرها جدا جدا عشان تبقى جريمة وكبيرة، ويبدأ الناس بدل ما يعني يستغفروا للشيخ يكادون يكفرونه، وبعدين يرجع يقول لك: ما تكفروش الناس، حرام عليكم، بلاش تكفير. طيب وأنت هذا الذي تفعله في العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني عشان وقع في خطأ معين ولا عنده مشكلة معينة، وانت تجيبها وتكبرها وتطلعها على التلفزيون وعلى اليوتيوب، تقول لك: فضائح الشيوخ. فضح الله من أراد فضحهم، وأهان الله من أراد أهوانهم، وأذل الله من أراد ذلهم، وكسر الله من لا يبحث إلا عن زلاتهم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في التحذير من زلة العالم، وأن لا ينسب صاحبها إلى الزلل ولا يشنع عليه بها، يقول: إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليدا له. يعني احنا ما ينفعش نتبع في الزلة بتاعته دي، لأنها ايه؟ زلة، خطأ وقع فيه. وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها، كما أنه لا ينبغي، شو بقى الكلام، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير. مش عشان وقع في زلة تقعد تقول أنت 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 بقيت مقصر يا شيخ فلان، أنت التزامك ضعف يا شيخ فلان أو يا أخ فلان، أنت دينك بقى فيه خلل يا أخ فلان، عشان زلة أنت لا تعلم ما بينه وبين ربه فيها. يقول: كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يشنع عليه بها، ولا ينتقص من أجلها، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحال. ما تعتقدش أبدا إن الرجل ده سهل عليه المخالفة، فإن ذلك كله خلاف ما تقتضيه مرتبته في الدين. وهذا الكلام الرائع في كتابه الموافقات في أصول الشريعة. ويقول أبو الزناد ابن سراج وغيره: إن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا إلا أداه، ولم يترك شيئا مما نهاه عنه إلا اجتنبه، وهذا يجمع أركان الإيمان. بل إن المؤمن يجب أن ينصف حتى فمه حين يتكلم. تصور بقك نفسه وانت بتتكلم، انصفه شوية. هذا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: أنصف من فيك أذنيك، أنصف من فيك أذنيك، فإنما جعل لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تقول، لتسمع أكثر مما تقول. ويجب أن تنصف الحاكم الذي يحكم بشرع الله عز وجل في الجملة. فهذا عبد الملك بن مروان يقول: أنصفونا يا معشر الرعية، تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر، ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرة رعية أبي بكر وعمر. وقال آخر: عجبا لمن عومل فأنصف إذا عامل كيف يظلم، وأعجب منه من عومل فظلم إذا عامل كيف يظلم. وقال إسماعيل بن محمد الصفار: وأستعمل الإنصاف في الناس كلهم، فلا أصل الجافي ولا أقطع الحبل. وقال الآخر: إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل. وهذه أبيات رائعة أختم بها كلماتي هذه، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. يقول صاحبها وهو يتحدث عن حال الإنصاف وكيف أنه ظلم من الناس كثيرا، يقول: يا رب إن الناس لا ينصفونني، أيا رب إن الناس لا ينصفونني، فكيف وإن أنصفتهم ظلموني، فإن كان لي شيء تصدوا لأخذه، وإن جئت أبغي شيئهم منعوني، فإن كان لي شيء تصدوا لأخذه، وإن جئت أبغي شيئهم منعوني، وإنا لهم بذلي فلا شكر عندهم، وإن أنا لم أبذل لهم شتموني، وإن طرقتني نكبة فكهوا بها، وإن صحبتني نعمة حسدوني، وإن طرقتني نكبة فرحوا بها، وإن صحبتني نعمة حسدوني. ألا إن أصف العيش ما طاب غبه، وما نلته في لذة وسكون. بارك الله فيكم أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الإنصاف، وألا يجعلنا من أهل الظلم والإجحاف، فإن العدل والإنصاف هو بحق من أجمل الأوصاف. وأسأل الله أن يلطف بنا جميعا، وهو ولي الألطاف سبحانه وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وفرج همومنا وهموم المسلمين، ونفس كروبنا وكروب المسلمين، ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا، ولا تجعل لأحد من خلقك علينا سبيلا، ولا تجعلنا عبيدا إلا لك، ولا منكسرين إلا إليك، ولا أذلة إلا بين يديك. اللهم عجل لنا بالفرج في كل ما نحب، واجعل ذلك عونا لنا على ما تحب. اللهم اجمعنا في الدنيا والآخرة مع من نحب، ولا تجعل اجتماعنا إلا على ما تحب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، وأشهدكم دائما أنني بحق أحبكم في الله.
فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم.
فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه،
لغة القلوب دواء نفس تألم،
ورواق روحك في التماس هداية
تأتي إليك من السماء. فترحم قلبي يحن إلى جنان تزهر،
والدمع عطرا سابحا يتنسم. اسمع لخير نصيحة من عالم
يرجو سرورا ترتضيه وتنعم.
فاسمع إلى